بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل وسلم على محمد وآل.
ذكرنا ما هو المراد بالإطلاق المقامي، وقلنا إن الإطلاق المقامي هو نفي صورة ذهنية أخرى تمسكا بظهور حال المتكلم وسياق كلامه في أنه في مقام التعداد والاستيعاب، وهذا الظهور يحتاج إلى إحراز. ليس الأصل هو أنه في مقام الاستيعاب، ليس دائما المتكلم في مقام الاستيعاب، بخلاف الإطلاق اللفظي الذي ينفى به قيد للصورة الذهنية التي جاء بها المتكلم. والأصل في المتكلم أنه إذا أراد قيدا ذكره، وما لم يذكر قيدا فيتبين أنه لا يريد هذا القيد. ولذا كان الإطلاق اللفظي سهل المؤونة، عادة يكون موجودا إلا إذا طرأ الشيء وتبين لنا أن هذا الظهور قد اختل. أما الإطلاق المقامي فبالعكس، لا بد من إثبات أن المتكلم في مقام الاستيعاب وذكر جميع الصور الذهنية. هذا في الإطلاق المقامي وانتهينا منه. فمن باب المثال، مثلا افرضوا إذا جئنا إلى آية أحل الله البيع، هل هذه الآية فيها إطلاق لفظي أو إطلاق مقامي؟ إطلاق لفظي، أن الله تعالى أحل مطلق البيع، سواء كان مقيدا بلفظ العربية أو بلفظ لغة غير العربية، سواء كان من صغير أم من كبير، سواء كان كذا أو كذا، هل فيه إطلاق مقامي أيضا؟ ما في إطلاق مقامي.
يعني ما استثنى صورة من عدة صور، أعطانا صورة واحدة بس.
يقصد بذلك جميع أشكال البيع، يمكن يعني الدرس بإطلاق مقامي بس.
هل هو أولا في أول خطوة لابد أن نقول هل هو في مقام استيعاب أشياء مختلفة، أحل الله البيع والإجارة والضمانة والما أدري المضاربة في مقام التعداد، ليس في مقام الاستيعاب. يقول أحللت البيع، نقطة، ليس في مقام ذكر كل ما هو حلال على المكلف. أما إذا قال مثلا افرضوا إذا لم تبلغ الجارية فليس عليها أن تلبس الجلباب، إن لم تبلغ فليس لها، أو ما نخلي قضية شرطية، الجارية غير البالغة لا يجب عليها لبس الجلباب. هل فيه إطلاق لفظي إطلاق مقامي؟ شلون؟
إذا أنا الظاهر لفظي.
لفظي وين؟
لا ما قام يعدل شيء يعني. يعني ما قال مثلاً يجب عليه لبس كذا 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 وما ذكر شيء آخر. لا بس قال لا يجب عليه لبس الجبة. هو شيء واحد.
شيء واحد. فليس له لا إطلاق لفظي ولا إطلاق.
لا لا له إطلاق لفظي.
إطلاق اللفظي.
إطلاق مقامي.
وين اللفظي؟
الجلباب مطلق الجلباب. شنو المقصود من الجلباب؟
جلباب حجاب.
إيه شنو في أنواع حجاب؟
إيه ما أدري بعد أنا ما أعرف إلا أنواع حسيت.
إيه فهذا قصدي مطلق الحجاب.
إيه نعم. بعض الأحيان قد يخفى الإطلاق المقامي، مثلا في هذا المثال بعضهم مثلا تمسك بالإطلاق المقامي لنفي وجوب لنفي حرمة نظر الأجنبي إليها، قال إذا هي ليس لبس الجلباب واجبا عليها، فرضنا أن الأجنبي ما يقدر يطالع، يقول هذه غير بالغة ما عليها أن تتحجب، ولكن أنت لابد أن لا تنظر. قد يقول شخص هكذا، هذه بما أنها غير مكلفة لم تبلغ 9 سنين فما في مجال نلزمها بالحجاب، ولكن أنت الأجنبي لابد أن لا تنظر، أنت بالغ بعد. فلو توهم هكذا، لو فرض هكذا، يمكن التمسك بالإطلاق المقامي. نقول الشارع في مقام استيعاب الأحكام المرتبطة بحجاب الجارية التي لم تبلغ إلى الآن، في مقام الاستيعاب ظاهر حاله أنه يريد أن يبين جميع الأحكام المرتبطة بهذه البنت الصغيرة، فلو كان هناك حكم لغيرها بحرمة النظر إليها لذكر هذا الحكم في هذا المكان، يعني كان حقه أن يذكر لأنه مناسب للمقام، لا سيما مع أن عدم وجوب الحجاب قد يوهم المخاطب المكلفين أنه لا يجب عليه لا يحرم عليهم النظر، فلو كان النظر محرما كان حقه أن يذكر في هذا المقام. هذه صورة أخرى بالنسبة إلى مكلف آخر، يمكن التمسك بالإطلاق المقامي لنفي هذه الصورة. فبعض الأحيان الإطلاق المقامي يكون بعيد عن الذهن ولكن يحتاج إلى تمرس، يعني تنظر إلى نفس الجارية ما في إطلاق مقامي، ما في حكم آخر الشارع في مقام استيعابه، بس قال لا تتحجب، مو لازم تتحجب. تنظر إلى الحجاب ماكو إطلاق، تنظر إلى الجارية ماكو إطلاق، ولكن إذا نظرت إلى مكلف آخر رجل أجنبي فقد يقال أن هذا الدليل له إطلاق مقامي ينفى به وجوب أو عفوا ينفى به حرمة النظر من الأجنبي. من وين فهمت؟ لأن الشارع في مقام يناسب أن يذكر جميع الأحكام المرتبطة بهذه الجارية، إذا هذه ملازم عليها تتحجب وكان الآخر يحرم عليه أن ينظر، لا ذكره في هذا المقام، هذا المقام المناسب لذكر هذا الحكم. يقول تطبيقاته واسعة وقد يغفل عنها الإنسان.
يعني حتى على شو اسمه المثال الأول ممكن أن الشارع في وارد تعداد ما حرم من أنواع البيع وأنه حرم الربا، وبالتالي غير الربا جائز مطلقا ممكن.
إذا أحرزت هذا تمسك بالإطلاق، إحنا ما نحرز أنه في مقام تعداد ذكر جميع المحرمات، هذا هذه المعاملة محرمة الكل عليكم السلام. هذا مو واضح يعني أن الشارع يريد أن يذكر جميع المعاملات المحرمة في آية واحدة. لا، إذا أحرزت ذلك أهلا وسهلا، يقول أن ما هو محرم إلا الربا. ولكن هذا الموضع بما أنه عدم وجوب الحجاب مرتبط بحرمة النظر، وكثيرا ما قد يتوهم أن إذا لم يجب الحجاب فلا يحرم النظر، فلو كان النظر محرما لا ذكره، يعني يناسب أن يذكره.
إذا أحرزنا
إيه نعم، في مقام الاستيعاب، في مقام ذكر جميع الأفراد، الأفراد المختلفة والأحكام المختلفة. حتى في الآية أحل الله البيع، بعضهم تمسك بالإطلاق المقامي لنفي الشروط وما شابه، الحين ما نبي ندخل فيه، لأن هالشروط هذه قيود أم ليست قيود، أم صور ذهنية مستقلة. مثلا أحل الله البيع بشرط أن يكون عربيا، هل هذا الشرط قيد للبيع حتى نتمسك بالإطلاق اللفظي لنفيه، أو لا هذه صورة مستقلة لنتمسك بالإطلاق المقامي لنفيه؟ هذا بحث آخر الحين ما نبي ندش فيه. ولكن هذه هذا الدليل، دليل حجاب الجارية، هذا واضح في الإطلاق المقامي، إلا إذا أحد يناقش في أن لا مو معلوم الشارع في مقام الاستيعاب. كثيرا ما يذكر الشارع حكما ويسكت عن مخصصاته، يسكت عن ملازماته وملابساته. طريقة الشارع هكذا على خلاف المتكلم العرفي. الشارع يقول مثلا كل حيوان ليس بمفترس فهو حلال مثلا، قد يقول في دليل إن هكذا، وسنين يبقى على هذه الحالة، كل ما ليس بمفترس حلال، اللحم كذا، آخر شيء بعد 10 سنوات يقول الأرنب حرام. زين هذا مو مفترس، ما ذكرت لنا هذا الإشكال اللي السيد أمس ذكره. هذا في قد يقال هكذا أن لا، الشارع بيّن حكم الجارية وسكت عن حكم الرجل الناظر إليها، هذا بحث آخر يصير بعد مناقشة في الصغرى، تصير أنه أصلا في مقام الاستيعاب أم لا. فرضنا أنه في مقام الاستيعاب فنتمسك بإطلاقه المقامي. جيد. وصلنا إلى بعض التطبيقات لقرينة الحكمة. هذه التطبيقات مرتبطة بالمباحث الأصولية، يعني تطبيقات في مباحث أصولية نحن نستفيد من الإطلاق في الوصول إلى بعض النتائج في علم الأصول. من التطبيقات هذه أن بعضهم قال الأمر لا يدل على الوجوب بالوضع، ولا نقبل التبادر الحاقي الذي ادعيتموه. مو قلنا الأمر بصيغته وهيئته يدل على الوجوب، على الطلب الوجوبي أو النسبة الإرسالية بنحو الوجوب. بعضهم أنكر، قال لا، الأمر لا يدل بحاقه على الوجوب، أنتم خلطتم بين المدلول التصوري وأدخلتم الوجوب في المدلول التصوري، وبين المراد التصديقي الجدي. نعم نسلم أن المراد التصديقي من الأمر عادة يكون الوجوب، هذا في المراد التصديقي، ولكن أن الوجوب داخل في المدلول التصوري للأمر فهذا غير واضح، والتبادر الذي تمسكتم به تبادر لأجل تأثير القرائن، وإلا فلا يدل على الوجوب. هكذا قيل. ولكن مع ذلك هذا القائل سلم بأن الأمر يدل على الوجوب، وشلون تقول ليس موضوعا للوجوب ولكن يدل على الوجوب، يستفاد منه الوجوب، يراد به الوجوب؟ قال نتمسك بالإطلاق وقرائن الحكمة لإثبات الوجوب. فالأمر هو الطلب والإرادة، الأمر هو طلب وإرادة. وإذا جئنا إلى هذا الطلب، الطلب له نوعان، له طلب شديد وطلب غير شديد. الطلب الشديد هو الطلب اللي بنحو الوجوب، طلب أكيد. ولدينا طلب غير شديد غير أكيد، وهو بنحو الاستحباب. كلاهما طلبان. فالطلب أمر مشكك، الإرادة أمر مشكك، له شدة وضعف، له تأكيد وعدم تأكيد. حينما يطلق اللفظ ويقول أو يطلب، يقول صلي افعل، ولا يقيده بالدرجة الضعيفة، يثبت الطلب بدرجته الشديدة. بعبارة أخرى، الطلب الشديد ليس طلبا زائد شيء. الطلب الوجوبي لا نقول أنه حينما قال الشارع صلي أراد الوجوب، وهذا الطلب طلب، يعني هذا الأمر بالصلاة طلب زائد شيء حتى صار شديدا بهذه الزيادة، بهذا الملحق صار شديدا. لا، الطلب الشديد طلب، كما أن البياض الشديد أشد درجات البياض. ما نقول بياض زائد شيء، بياض. نعم، البياض غير الشديد، الدرجات الدانية من البياض، نقول شنو؟ بياض زائد كدرة، بياض زائد شنو؟ عدم شدة مثلا، فيه كدرة، فيه مثلا ميلان إلى الرصاصي، إلى الأسود، إلى آخره. فالدرجات الضعيفة من المفاهيم المشككة هي شنو؟ المفهوم المشكك زائد قيود، زائد شنو؟ تقييدات، إما وجودية إما عدمية، ما يهمنا الحين. هكذا حال جميع المفاهيم المشككة، أن الدرجات الضعيفة منها مقيدة، والدرجة العالية منه أعلى درجة من المفهوم المشكك ليس مقيدا بشيء، هو عين المفهوم. ففي المقام أيضا، الدرجة الشديدة للطلب هي طلب بلا أي زيادة، طلب فقط، نقطة على السطر، انتهى. لا يحتاج إلى أن يقيد بشيء حتى يصير شديدا. ولكن الدرجات الضعيفة من الطلب هي طلب مقيدة بعدم شنو؟ بعدم أو نعم، بعدم مثلا نقول أنه لا يحاسبنا على تركه، بعدم النهي عن الترك، مقيد بأي شيء، إما بأمر وجودي إما بأمر عدمي. فالدرجات الشديدة هي المفهوم المشكك زائد قيد، والدرجات الخفيفة هي المفهوم المشكك كالطلب، كالبياض، كالسواد، كالإرادة، زائد قيد. والدرجات الشديدة أو أشد الدرجات هي بعينها نفس المفهوم المشكك بلا أي قيد. إذا كان هكذا، وأطلق المتكلم لفظا مشككا، أطلق المتكلم طلبا وهو مفهوم مشكك، طلب قال صلي، أي المصداقين، أي الدرجتين يثبت؟ هل الدرجة الشديدة التي ليست مقيدة، أم الدرجة الخفيفة التي مقيدة بعدم النهي عن الترك؟ الشديدة، بمقتضى ماذا؟ بمقتضى مقدمات الحكمة. لم يقيد طلبه بعدم نهي عن الترك بالنهي عن الترك عفوا لم يقيد طلبه، فالثابت علينا هو الطلب المطلق، هو الدرجة الشديدة، أشد الدرجات من الطلب. ولو أراد القيد لذكره، هذا هو مقدمات الحكمة، لو أراد القيد لذكره، لم يذكر القيد فلا يريده. فهذا تمسك بالإطلاق لإثبات مسألة أصولية، نتيجة أصولية نستفيد منها في الأصول. طبعا المصنف ما يقبل هذا الكلام أن الوجوب يستفاد من الإطلاق، هذا الكلام غيره. يعني المصنف ذكر هناك أن الوجوب مستفاد من التبادر، يعني داخل في المدلول التصوري للكلمة لصيغة الأمر. أما القائل بهذا الكلام أنه مستفاد من الإطلاق، الإطلاق ليس في المفهوم في المدلول التصوري، داخل في المراد التصديقي الجدي. فهذا القائل يستفيد الوجوب من المراد التصديقي الجدي، والمصنف والمشهور يعني يستفيدون الوجوب من حق الكلمة، من المدلول التصوري للكلمة. بغض النظر أن المصنف يقبل ولا ما يقبل، هذا استعمال، هذا استفادة من مقدمات الحكمة من الإطلاق في مسألة أصولية، وهو إثبات أن الصيغ بنحو الوجوب، صيغ الأمر تدل على الطلب بنحو الوجوب. هذا شنو؟
شنو مستند؟
ما في مستند، الوجدان. وجدان هذا البياض أشد من البياض المادري الآخر، أيه المقيد أيه المطلق؟ مقيد؟ مقيد بشنو الشديد؟ يعني هو هذا مثلا افرضوا هذا الكلينكس الحين افرضه أشد درجات البياض، خب هل هذا بياض زائد شيء؟ تقول هذا مو أبيض، هذا أبيض مع سين من المفاهيم، ولا هذا أبيض بعد خلاص.
وحتى خفيف إذا كان بروحه، مو بلحاظ المقارنة ما بين بياضين، لعل يترجح الأظهر في البياض اللي هو الأشد.
زين،
إذا أخذنا اللي أقل بياضا بروحه، رح نقول بياض.
هل هو مفهوم البياض بشكل مستقل بلا أي شيء، بلا أي زيادة، بلا أي مثلا تقول بياض ولكن فيه كدرة، فيه مثلا ميل إلى لون آخر، فيه ميل إلى الأسود؟
هذا ما صار.
وهو البياض الخفيف شنو عيه؟ بالنهاية إذا هو بياض شلون المصادق تختلف؟ إذا مو بياض يعني مشترك لفظي، مثلا الأبيض مشترك لفظي بين أشد الدرجات وبين الدرجة المتوسطة وبين الدرجة الخفيفة، وكلها بياض بنحو الاشتراك اللفظي، ولا لا بالنهاية بينهم فرق في المصادق، هذا الفرق من وين ناتج؟
يبي إضافة قيد الشديد
الشديد ما يحتاج قيد، هذا بياض أبيض من هذا ما تحصل بعد. إذا هذا مو أبيض شنو الأبيض؟ أيضا أشد من هذا البياض لا يوجد، فالأبيض يطلق على مفهوم الأبيض ما هو؟ إلا تقول الأبيض مثلا مفهوم من المعقولات الثانوية ما يتحقق في الخارج، تحققه يحتاج إلى قيود، كالحيوان اللي بنفسه ما يتحقق، تحققه يحتاج إلى أن يكون ناطقا أو صاهلا أو كذا. إذا تقول الأبيض هكذا ما لتحقق في الخارج، عندنا أبيض إذا صار شديد تحقق في الخارج، إذا صار خفيف تحقق في الخارج. وهو بالنهاية الكلام يعني فيه أخذ ورد، أقول أن إشكالكم غير وارد تماما، ولكن من باب التوضيح يعني فيه أخذ ورد والمصنف ما قبلها. لكن من باب المثال إحنا بس نبي نطبق الافرض، افرض هكذا أن البياض الشديد هو الذي لا يقيد، ليس له قيد، والبياض الخفيف هو الذي يقيد بالكدرة، يقيد بشيء ما، فالإطلاق يثبت الدرجة الشديدة. كذلك في الطلب، الطلب الشديد يثبت بالإطلاق والطلب الخفيف يثبت بتقييده بذكر القيد. ولذا قال يدل الأمر على الطلب وأنه على نحو الوجوب كما تقدم. وقد يقال بهذا الصدد إن دلالته على الوجوب ليست بالوضع خلافا لما ذكرناه، وإنما هي بالإطلاق وقرينة الحكمة. هذا بحثه في الحلقة الثالثة يأتي، أنحاء دلالة الأمر على الوجوب، إما بالوضع إما بالإطلاق. الإطلاق له أكثر من تقريب، هذا اللي ذكرناه، أحد تقاريب الإطلاق، ثلاث أنحاء من التقريب للإطلاق يوجد عنده. وإما بالعقل، يقولون لا في إطلاق ولا هم يحزنون ولا يدل بالوضع. العقل يقول لك لا بد أن تعمل وهذا واجب عليك. فهذه مسالك مختلفة، وكل مسلك تحت مسالك يأتي بيانه. الآن على فرض هذا المسلك، على التسليم بهذا المسلك، لأن الطلب غير الوجوبي طلب ناقص محدود، وهذا التحديد تقييد في هوية الطلب، يعني الناقص الضعيف المحدود هو الذي يقيد، ومع عدم نصب قرينة على التقييد يثبت بالإطلاق. إذا ماكو قرينة على التقييد يثبت تثبت الدرجة الشديدة بالإطلاق، يثبت بالإطلاق إرادة الطلب المطلق، أي الطلب الذي لا حد له بما هو طلب وهو الوجوب. هذا التطبيق الأول لقرينة الحكمة في مسائل علم الأصول. تطبيقات أخرى يذكرها يسردها المصنف، هم يأتينا في باب الدليل العقلي البحث عن بعض هذه التقييدات والمطالب من باب فقط الإشارة. يقول وللطلبين قسامات عديدة، يأتي في محله أن الطلب له أقسام، تارة طلب نفسي وتارة طلب غيري، هذا تقسيم. تقسيم آخر طلب تعييني وطلب تخييري، هذا تقسيم آخر مستقل ما له شغل بالتقسيم الأول. تقسيم ثالث عيني كفائي. يقول هذه التقسيمات إلى نفسي وغيري. النفسي يعني شنو؟ هو الطلب الذي المطلوب الملاك في المطلوب نفسه، ملاك المولى فيما طلبه لا في غيره. كمثلا نفرض الصلاة ملاكها فيها، يطلبها المولى لأجل الملاك الذي فيها. ولكن الوضوء مثلا لا، يقول توضأ مو لأجل الوضوء. افرض أن الوضوء ليس مطلوبا بنفسه، ليس مستحبا، لا لأجل الوضوء، حتى تصحح صلاتك لأجل غيره، فهذا طلب نفسي وذاك طلب غيري. والتعيين والتخيير واضح عندكم، أن المولى تارة يعين يقول أريد هذا المتعلق، أريد أن تتصدق مثلا أو تطعم 60 مسكينا ويعين، وتارة يخير المكلف يقول أنت مخير، إما أن تصوم شهرين متتابعين وإما أن تطعم 60 مسكينا، هذا تعييني وذاك تخييري. وتقسيم ثالث عيني وكفائي، تارة يقول أنت يا زيد واجب عليك أن تفعل كذا وكذا، هذا واجب عيني، وتارة يقول أحدكم أحد الجماعة أحد المسلمين أحد الموجودين في هذا الدار أي جماعة كانت، فليفعل هذا الفعل. هذا كفائي وذاك عيني. ففي هذه التقسيمات الثلاث إذا شككنا أن هذا الطلب من المولى طلب نفسي أو طلب غيري، أو إذا شككنا أن هذا الطلب من المولى طلب تعييني أو تخييري، وكذا إذا شككنا أنه عيني أو كفائي، شككنا في أي من التقسيمات الثلاثة، فما هو مقتضى الأصل؟ هل نستطيع أن نقول كلما شككنا في أن أمرا هو في أن شيئا ما متعلقا هو نفسي أو غيري، فالأصل أنه نفسي أو فالأصل أنه غيري؟ هل هناك أصل يمكن الركون إليه والرجوع إليه عند الشك أم لا؟ مثلا إذا شككنا في الوضوء، ما ندري الوضوء هل هو مطلوب بنفسه أو مطلوب بغيره، يعني لأجل غيره، فماذا نفعل؟ يقول المصنف هذا من موارد التمسك بالإطلاق، نتمسك بالإطلاق وقرينة الحكمة لإثبات أن المطلوب نفسي لا غيري. ليش؟ يقول لأن الطلب الغيري طلب مقيد، أطلب منك إناء الماء لا لأجل أني أريد الماء، بل هذا أطلبه بقيد أن مثلا يشربه غيري، لا أن أنا أريده، أريد لأمر آخر لا للشرب. أو مثلا افرضه أطلب منك الوضوء لا لنفسه، بل مقيدا بأنه يصحح صلاتك، أنه يكون مقدمة لصلاتك. أو بعبارة أخرى، الوضوء ليس مطلوبا ما لم تكن الصلاة مطلوبة. فأنا أقول لك توضأ، ولكن أطلب منك الوضوء في قيد. شنو هذا القيد؟ في ظرف وجوب الصلاة فقط، لأن الوضوء بنفسه لا وجوب له. إذا وجبت الصلاة وجب الوضوء، إذا ما وجبت الصلاة لم يجب الوضوء. فوجوب الوضوء إذا كان غيريا مقيد بوجوب الصلاة، إذا وجبت الصلاة فتوضأ، إذا لم تجب الصلاة فلا يجب عليك أن تتوضأ. فالوجوب الغيري مقيد بوجوب النفسي، بوجود وجوب النفسي. أما الوجوبات النفسية غير مقيدة بشيء، مو معلقة على شيء. يقول لك صلي بعد، ما يقول لو وجب الحج فتجب عليك الصلاة، لا، ماكو وجوب آخر هذا الأمر معلق عليه. لا، الصلاة واجبة بنفسها غير معلقة على غيرها، وجوبها غير معلق على وجوب غيرها، بخلاف الوضوء، بخلاف الغسل، وجوب الغسل معلق على أن هناك صلاة لا بد أن تصليها، فوجوبه مقيد. إذا شككنا بين المقيد والمطلق نتمسك بالإطلاق ونثبت أنه نفسي ليس غيريا. وهكذا في الشك بين التعييني والتخييري، لأن الوجوب التعييني الأصل هو الوجوب التعييني، لأن الوجوب التخييري هو وجوب مقيد بما إذا لم تأتي بالعدل الآخر. إذا خيرك المولى بين أن تصوم شهرين متتابعين أو تطعم 60 مسكين، وجوب إطعام 60 مسكين اللي شككنا فيه أنه تخييري أو تعييني، إذا كان تخييريا مقيد بعدم إتيانك بصيام الشهرين، إذا أتيت بصيام الشهرين هذا الوجوب يرتفع، فمعلق مقيد بعدم العدل الآخر الشق الآخر. أما إذا كان تعينيا غير معلق على شيء، يجب عليك إطعام 60 مسكين وانتهى، لا معلق على عدم الإتيان بصيام شهرين ولا معلق على عدم الإتيان بأي شيء آخر. فالوجوب التخييري وجوب مقيد في كل عدل بعدم الإتيان بالعدل الآخر، والوجوب التعييني غير مقيد بهذا القيد، فإذا شككنا تمسكنا بالإطلاق وأثبتنا التعيينية، وهكذا في القي في العيني والكفائي، إذا شككنا أن رد السلام مثلا هل هو واجب كفائي على من سمع سلام الداخل أو واجب عيني على كل واحد واحد ممن سمع سلام الشخص الوارد عليهم. الوجوب الكفائي مقيد بماذا؟ يقول لك الوجوب الكفائي يجب عليك رد السلام ما لم يجب غيرك من السامعين من الحاضرين، أما إذا رد غيرك هذا الوجوب يسقط عنك. أما الوجوب العيني لا، غير مقيد، يقول لك يجب عليك رد السلام انتهى. فإذا شككنا تعين المطلق، تعين بقرينة الحكمة أن يكون الوجوب بنحو عيني لا بنحو تخييري. فالإطلاق يقتضي الطلب النفسي في مقابل الغير، والتعييني في مقابل التخييري، والعيني في مقابل الكفائي. قال: وللطلب انقسامات عديدة كانقسامه إلى الطلب النفسي والغيري، فالأول هو طلب الشيء لنفسه، والثاني هو طلب الشيء لأجل غيره، وانقسامه إلى الطلب التعييني وانقسامه إلى الطلب التعييني والتخييري، فالأول هو طلب شيء معين، والثاني طلب أحد الأشياء على سبيل التخيير، وانقسامه إلى العيني والكفائي، فالأول هو طلب الشيء من المكلف بعينه، والثاني طلبه من أحد المكلفين على سبيل البدل. خب، إذا شككنا في أحد هذه التقسيمات الثلاثة بالإطلاق وقرينة الحكمة، يمكن أن نثبت كون الطلب نفسيا في مقابل الغير، تعينيا في مقابل التخييري، وعينيا في مقابل الكفائي. شلون تثبت هذا؟ يقال في توضيح ذلك: إن الغيرية في مقابل النفسي، التقسيم الأول، تقتضي تقييد وجوب شيء أو تقييد وجوب الشيء بما إذا وجب ذلك الغير، وتقول الوضوء واجب لأجل الصلاة لغيره، فمتى يجب الوضوء؟ إذا وجبت الصلاة، فمقيد بوجوب الصلاة. والتخييرية تقتضي تقييده بما إذا لم يؤت بالآخر بالعدل الآخر، والكفائية تقتضي تقييده بما إذا لم يأتي الآخر، يعني الشخص الآخر المكلف الآخر بالفعل، وكل هذه التقييدات تنفى مع عدم القرينة عليها بقرينة الحكمة، يعني تنفى بقرينة الحكمة إذا لم تكن هناك قرينة تعينها، لم يكن هناك قيد يقول لنا هذا الوجوب كفائي، هذا الوجوب تخييري، هذا الوجوب غيري، إذا ماكو قيد بقرينة الحكمة نثبت أنها نفسية تعينية عينية، فيثبت المعنى المقابل لها. هذا تمام الكلام في الإطلاق وتطبيقات الإطلاق، وبعد ذلك يدخل في العموم إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.